أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا خالد.
ثانية واحدة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغلول. ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة تسأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقصب بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سامر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال أبو عمر: فروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب متصلا من وجوه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحسنها ما رواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن شهاب عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وعبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب، إلا أن حديث عمرو بن شعيب يقتضي معاني حديث مالك كلها، وحديث ابن شهاب يقتضي بعضها. وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد. وفي هذا الحديث إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم في الغنيمة ليقسم بينهم، فيصل كل واحد إلى حقه ويستعجل الانتفاع به. ويحتمل أن يكونوا سألوه أن يتكلم بعد أن قسم بينهم، لأنه كان ينفل في البدءة والرجعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، فكان صلى الله عليه وسلم أسخى خلق الله وأكثرهم جودا وسماحة. وروى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال ابن عمر: ما رأيت أجود ولا
شك من قوله، ويحتمل أن يكونوا قد سألوه أن يتكلم بعد أن قسم بينهم، أن يتكلم.
ما معنى شفنا أن يتكلم يعني؟
معنى أقول ليست هذه الكلمة، لأنه يقول إيه؟ لأنه كان ينفل في البدءة والرجعة، فلعله والله أعلم، ويحتمل أن يكونوا سألوه أن ينفل بعد أن قسم بينهم مثلا. هذا موضع يحتاج للتأمل يعني في المخطوطة أو كذا. نعم.
نعم، وهذا أقرب شيخنا إلى الحديث يعني، أحسن الله إليك. نعم.
آمين.
قال ابن عمر: ما رأيت أجود ولا أمجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه من وجوه أنه كان يستعيذ بالله من البخل، وكان يقول: أي داء أدوأ من البخل. ومن حديث ابن المنكدر عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وأما شجاعته ونجدته فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أثبت جنانا ولا أجرأ قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر مثله. وأما الكذب فقد جعله الله صديقا نبيا، وكفى بهذا. وفيه جواز قسمة الغنائم في دار الحرب، لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب، وفيها قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وذلك موجود في حديث جبير بن مطعم وجابر. واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار الحرب، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب، قال مالك: وهم أولى بها منه. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب. وقال أبو يوسف: أحب إلي ألا تقسم في دار الحرب إلا أن يجد حمولة فيقسمها في دار الحرب. قال أبو عمر: والصحيح ما قاله مالك ومن تبعه في ذلك للأثر المذكور فيه. وفيه جواز ذم الرجل الفاضل لنفسه إذا لم يرد به إلا دفع العيب عن نفسه وكان صادقا في قوله. وفيه دليل على أن الخليفة على المسلمين الناظر لهم المدبر لأمورهم لا يجوز أن يكون كذابا ولا بخيلا ولا جبانا. وقد أجمع العلماء أن الإمام يجب ألا يكون فيه هذه الخلال السوء، وأن يكون أفضل أهل وقته حالا وأجملهم خصالا إن قدر على ذلك. وقوله: لا تجدوني بخيلا ولا كذابا، لأن البخيل يحتمل أن يقول الأمر ولا يفعل، يقول: فلا تجدوني كذابا أبدا. وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين البخل والجبن والكذب، وأكثر الآثار على هذا. وفي ذلك ما يعارض حديث صفوان ابن سليم أن المؤمن يكون بخيلا وجبانا ولا يكون كذابا. والكذاب عندهم المعروف منه كثرة الكذب، لأن فعالا لا تكون إلا للمبالغة، وهو أكثر من كاذب. وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره، لأنه لا يوثق من السلطان إذا كان كذوبا بوعد ولا وعيد، وفي ذلك فساد أمره. قال معاوية لعمرو بن العاص: إن فساد هذا الأمر أن يعطوا على الهوى لا على التقى، وأن يكونوا في الوعيد في الوعد والوعيد. وفيه إباحة الغنائم للمسلمين في أموال المشركين وسائر الكفار، ولم تكن مباحة لأحد قبل هذه الأمة، وهي من الخصال التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من مال كل حربي، وقد ذكرنا الآثار بذلك فيما تقدم من كتابنا هذا. وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى آخر الآيتين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الخائط والمخيط، ويروى الخياط والمخيط، فالخائط واحد الخيط والمخيط الإبرة، ومن رواه الخياط فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الخياط المخيط وهي الإبرة. ومنه قوله عز وجل: حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولا خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم. وقال الفراء: يقال خياط ومخيط كما يقال لحاف وملحف وقناع ومقنع وإزار ومئزر وقرام ومقرم. قال أبو عمر: وهذا كلام خرج على القليل ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفيه أن الغلول كثيره وقليله حرام، وأنه عار وشنار، والشنار كلمة تجمع العار والنار، ومنهم من قال تجمع الشين والنار، ومعنى ذلك منقصة في الدنيا وعذاب في الآخرة. والغلول من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص في الدنيا بالمال أو في الآخرة بالحسنات والسيئات. وأما قوله ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فإنه أراد إلا الخمس، فإن العمل فيه برأي واجتهادي، لأن الأربعة الأخماس من الغنيمة مقسومة على أهلها ممن حضر القتال من رفيع أو وضيع. وقد ذكرنا مال العبد والأجير والمرأة والتاجير من الغنيمة في موضعه، وذكرنا كيف قسمة الغنيمة للفارس والراجل في موضعه أيضا. وأما الخمس فكان مالك لا يرى قسمته أخماسا، وقال حكمه حكم الفيء، وقسمته مردودة إلى اجتهاد الإمام. وقال الشافعي يقسم الخمس على خمسة أسهم، وهو قول الثوري. وقال أبو حنيفة يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل، وأسقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى، وقال سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه أكثر الفقهاء في سهم ذي القربى، وقالوا إنه لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهو قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور. والحجة لهم حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، وقال إننا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، الحديث. وليس في هذا الباب حديث مسند غيره. وقال بدخول بني المطلب مع هاشم من فقهاء الأمصار الشافعي وأبو ثور وأحمد. نعم. وأما سائر الفقهاء فيقتصرون فيه على بني هاشم، فقد روي عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية أن ذوي القربى الذين عنى الله في آية الخمس بنو هاشم. قال ابن عباس وقد خالفنا في ذلك قومنا. وكان عمر بن عبد العزيز يذهب إلى أن ذوي القربى بنو هاشم خاصة. وقال بقول الشافعي في إدخال بني المطلب مع بني هاشم مجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد. والحجة لهذه الأقوال تطول، وشرطنا لاختصار. وذكر سنيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القربى.
ده موضع مهم جدا في بيان منهجه. والحجة لهذه الأقوال تطول، وشرطنا الاختصار.
نعم.
يعني هو الأصل في الاستذكار بخلاف التمهيد.
اختصر فيه على بعض الروايات.
واختصر الأقوال واختصر الكلام.
نعم. أحسن الله إليك. قال وذكر قال ثم أجمعوا على أن يجعلوه، يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم، في الكراع في سبيل الله، فكان كذلك خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الكراع شحنة صح؟
إيه نعم، قلنا قبل ذلك الكراع ونحوها يعني.
نعم شحنة؟
نعم الكراع، وقلنا إنه المقصود الخيل ونحوها.
نعم جزاك الله خير.
آمين.
قال فكان كذلك خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وحدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر ما صنع علي رضي الله عنه في الخمس حين ولي؟ قال صنع به اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر، لأنه كان يكره أن يدعى عليه خلافهما. قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن قصيف عن مجاهد قال كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم سهم ذي القربى. قال وحدثنا هشيم أخبرنا عبد الله بن حسن قال لما منعنا الصدقة جعل لنا سهم ذي القربى خمس الخمس. قال وأخبرنا جرير عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خمس الخمس. قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج في قول الله عز وجل: فأن لله خمسه. قال: أربعة أخماسه لمن حضر القتال من الناس، والخمس الباقي لله وللرسول، والخمس الباقي لله وللرسول منه خمس، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى والمساكين خمس، ولابن السبيل خمس. وقال الطائفة: ذو القربى قرابة الإمام، وهو قول الحسن البصري، وورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وهذا
إذا
معنى
أطعم
قول المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فأن لله ذكر الله استفتاح كلام، ذكر الله استفتاح كلام، يعني إذا أردنا أن نقسم فسيكون كما ذكر الآن: للرسول، لذي القربى، لليتامى، للمساكين، لابن السبيل. هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة. طيب لله، لله جامع لهذا كله، فأن لله خمسه، يعني هذا إيه؟ جامع له كله. فذكره سبحانه هنا يعني للتبرك وكذا. نعم.
نعم،
ليس داخلا في
أحسن الله.
المسألة. اللهم آمين.
ده على غير ما ذكر هنا
استفتاح
شيخنا،
كلام. ها؟
ولا هو على غير ما ذكر هنا، أم في
لا، هو ما ذكره،
نفس الكلام؟
قال: والخمس الباقي لله. تمام؟ ثم قال: للرسول منه خمس، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى والمساكين، لليتامى والمساكين خمس، ولابن السبيل خمس. فكده اكتملت الأخماس، خمسة أخماس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فماذا بقي؟ لم يبق شيء من الخمس. تمام؟ والشيء إذا قسم خمسة، إذا قسم أخماسا يكون خمسة أسهم فقط.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: وورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطعم طعمة فهي للخليفة بعده. وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وهو حديث لا تقوم بمثله حجة لضعفه. وقلنا في معناه هناك: إنها ولاية القسمة والعمل، إنها ولاية القسمة والعمل فيها باجتهاد الرأي. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يرى ذلك لقرابته، وكان علي بن عباس رضي الله عنهما يرون أن خمس الخمس لبني هاشم. وكتب إلى ابن عباس نجدة الحروري يسأله عن ذلك، فقال: كنا نرى أنه لنا، فأبى ذلك علينا قومنا، يعني قريشا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يولني خمس الخمس فلا أنازع في ولايته، ففعل، فكنت إليه إلى آخر خلافة عمر، فقلت له: إن للناس إليه حاجة.
أن
نعم،
يوليني،
أن يوليني.
أن يوليني هكذا. طيب
هي الكلمة يعني.
نعم
نعم. قال: فقلت له: إن للناس إليه حاجة ونحن عنه في غنى، فاقسمه أنت فيهم، يعني بني هاشم. فلما خرجت قال لي العباس وكان داهية: لقد أخرجت عنا أو عن أيدينا ولن يعود إلينا. قال علي: فما دعيت إليه بعد. وقال ابن عباس: دعانا عمر أن ينكح منه أيامانا ويخدم منه عائلنا ويعطينا منه ما يكفينا، فأبينا إلا أن نعطاه كله فأبى. ولا يصح أن عليا دعي إلى ذلك في خلافته فأبى، لئلا يؤخذ عليه خلافه الخليفتين، لأنه لم تكن في مدة خلافته مغنم. وقال الطبري: يقسم الخمس على أربعة أسهم، لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم مردود على من سمى معه في الآية. قياسا على ما أجمعوا عليه في من غارم من أهل سهمان الصدقات.
على من سمي، صحيح،
مردود على من سمي معه في الآية.
بمن ذكر يعني.
سمي،
نعم، يعني من ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآية فأن لله خمسه وليه وله رسول.
أو ممكن شيخنا يكون يقصد يعني سمى الله، يعني
ماشي، تمشي،
لما سمى الله معه في الآية.
نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
فاهمين جميعا.
قال قياسا على ما أجمع عليه في من غارم من أهل سهمان الصدقات. واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بياض
نعم
سهمه من الخمس خمسه، والصفي أيضا مع ذلك، ولم نجد للصفي ذكر في حديث مالك هذا، وهو
أو
مذكور
فكرة،
في أحاديث. ولم نجد للصفي ذكرا،
ولم نجد
نعم
للصفي
نعم
فكرة.
ذكرا نعم ولم نجد للصفي ذكرا في حديث مالك هذا، وهو مذكور في أحاديث كثيرة صحاح، وقد ذكرنا أكثرها في التمهيد، منها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي، وإنما سكت والله أعلم مالك عن السبي لشهرته عندهم. وكان الصفي من يصطفيه الإمام من رأس الغنيمة فرسا أو أمة أو عبدا أو بعيرا على حسب حال الغنيمة. وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع، فقال: الآثار في الصفي ثابتة. نعم شيخ،
وهنا ممكن نقول شيء يتعلق بمسألة حكاية الإجماع، وأيضا إن ابن عبد البر يوافق هذا المذهب في إن مخالفة الواحد على حد هذا المذكور هنا، يعني مخالفة الواحد لا تقدح في الإجماع، يعني وإن خالف واحد فيسمى الإجماع أيضا.
نعم أحسن الله إليك.
جميل.
فقال: الآثار في الصفي ثابتة ولا أعلم شيئا نسخها. قال: فيؤخذ الصفي ويجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من ذلك شيئا لأنفسهم غير سهامهم، والله أعلم. وللعلماء في سهم النبي عليه الصلاة والسلام أقوال، منها أنه يرد إلى من سمى في الآية أو من سمي في الآية، وبه قال الطبري على ما قدمنا عنه، وقال آخرون: هو للخليفة بعده، وقال آخرون: يجعل في الخيل والعدة في سبيل الله، وممن قال بذلك أيضا قتادة وأحمد بن حنبل، وقال الشافعي: يضع الإمام سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ينفع الإسلام وأهله من الكراع والسلاح، وأعطى أهل البلاء من المسلمين منفعة وتنفل منه عند الحرب. وذكر في هذا الباب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد لم يقل عن أبي عمرو ولا عن ابن أبي عمرو، وهو غلط منه، وسقط من كتابه ذكر أبي عمرو أو ابن أبي عمرو. واختلف أصحاب مالك في أبي عمرو ابن أبي عمرو في هذا الحديث، فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو مصعب وسعيد بن كثير بن عفير وأكثر النسخ عن ابن بكير، قالوا كلهم في هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرو. وقال ابن وهب ومصعب الزبيري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرو. ورواه حمار بن زيد وابن جريج وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرو كما قال ابن وهب. وعند أكثر شيوخنا في هذا الحديث في الموطأ: توفي رجل يوم حنين، وهو وهم، وإنما هو يوم خيبر، وعلى ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح. والدليل على ذلك
فهذا
قوله في
الموضع
الحديث
يعني يضاف إلى المواضع التي فيها أوهام يحيى رحمه الله، ولو أن أحدا يعني اعتنى بها فجمعها ودرسها، يعني عمل جمع لها ابتداء ثم مقارنة ثم بعد ذلك دراسة يعني ما الذي تؤثره على روايته في الجملة وفي كل موضع من المواضع التي ورد فيها الخطأ، فلكان شيئا حسنا يعني. نعم.
نعم. قال وإنما قال توفي رجل يوم حنين وهو وهم، وإنما هو يوم خيبر، وعلى ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح. والدليل على ذلك قوله في الحديث: فوجدنا خرزات من خرز يهود ولم يكن بحنين يهود. نعم. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، بأن ذلك كان كالتشديد لغير الميت، من أجل أن الميت قد غل، لينتهي الناس عن الغلول لما رأوا من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بنفسه، وكانت صلاته على من صلى عليه رحمة، فلهذا لم يصلي عليه، والله أعلم. وفي قوله صلوا على صاحبكم دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن الإيمان، لأنه لو كفر بغلوله كما زعمت الخوارج لم يكن ليأمر بالصلاة عليه، لأن الكافر لا يصلي عليه المسلمون، لا أهل الفضل ولا غيرهم. وأما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وأمر غيره بالصلاة عليه، لأنه كان لا يصلي على من ظهرت منه كبيرة ليرتدع الناس عن المعاصي وارتكاب الكبائر. ألا ترى أنه لم يصلي على ماعز الأسلمي وأمر غيره بالصلاة عليه، ولم يصلي على الذي قتل نفسه، ولا على كثير ممن أقام عليه الحدود ليكون ذلك زاجرا لمن خلفهم ونحو ذلك. وهذا أصل في ألا يصلي الإمام وأئمة الدين على المحدثين، ولكنهم لا يمنعون الصلاة عليهم، بل يأمر بذلك غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. هذا الحديث لا أعلمه بهذا اللفظ والمعنى يستند عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، وعبد الله بن المغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل العلم، منهم من يقول فيه كما قال مالك: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للقبيلة التي كان فيها الغلول فوجه من العقوبة والتشديد، نحو تركه الصلاة على الغال بنفسه وأمر أصحابه بالصلاة عليه، وليس في هذا الحديث ما يوجب حكما في الشريعة. وأما تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على تلك القبيلة فالله أعلم ما أراد رسوله بذلك، وقد يمكن أن يكون أراد الإعلام بأن من جاهر بالمعصية كالميت الذي لا يفعل أمرا ولا نهيا، قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون، أي وما يشعرون أيان يبعثون. وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن ثور بن الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عام خيبر، وتابعه على ذلك الشافعي وابن القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: عام حنين. وقال يحيى: إلا الأموال الثياب والمتاع، وتابعه قوم. وقال ابن القاسم: إلا الأموال والثياب والمتاع. ففي هذا الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمي العين مالا، وإنما تسمي الأموال المتاع والثياب والعروض. وعند غيرهم: المال الصامت من الذهب والورق، والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال. ألا ترى إلى قول أبي قتادة: فابتعت، يعني بسلب القتيل الذي قتله عام حنين، مخرفا فإنه لأول مال تأثلته. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ومن الحرث والماشية، وأن الثياب والمتاع
لعله كذلك. وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ومن الحرث والماشية، يعني الزكاة، يعني تؤخذ من الذهب والفضة اللي هي العين، وتؤخذ من الحرث والماشية اللي هي الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأن الثياب والمتاع لا تؤخذ منها الصدقة، يعني في عينها، يعني إلا إذا كانت عروض تجارة كما سيأتي. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأن الثياب والمتاع لا تؤخذ منها الصدقة إلا في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجري نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض، أو لم ينض ينض. نعم،
جزاكم الله خير. وهذا موضع يعني مهم في مسألة اختلاف العرب في معاني الكلام.
نعم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فهو مال الوارث. وهذا يجمع الصامت وغيره. وروى أبو سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه، فقالوا: إنا أصبنا أموالا، خيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا منها زكاة. الحديث وفيه إباحة قبول الخليفة للهدية، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكلها ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. وقبوله الهدية من المسلمين والكفار وقبوله الهدية من المسلمين والكفار أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك هاهنا. إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته، لأنه إنما أقبل ذلك إليه من أجل أنه أمير رعيته، وليس النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كغيره، لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار
يعني الكلمة هو فصلها فقط، يعني وإلا هي فمما. تمام. لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار، مما جلوا عنه بالرعب من غير إيجاف بخيل ولا ركاب.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار مما جلوا عنه بالرعب من غير إيجاف بخيل ولا ركاب، يكون له دون سائر الناس. ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه، لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين بإجماع من العلماء، لأنه فيء لمن سمى الله في آيات الفيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول. ويدلك على أن العامل لا يجوز أن يستأثر بهدية أهديت إليه بسبب ولايته، وأنها له ولجماعة المسلمين. حديث أبي حميد الساعدي، رواه ابن شهاب وهشام بن عروة وأبو الزناد عن عروة عن أبي حميد، وقد ذكرته بإسناد في التمهيد، وفيه أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم منها شيئا، يعني من الهدايا، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. وذكر تمام الحديث. وفي قوله هذا الحديث: إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، دليل على أنه غلول حرام. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأما حديث عياض بن حمار المجاشعي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، أو قال هدية، قال: أسلمت؟ قلت: لا. قال: فإني نهيت عن زبدي. زبدي شيخنا أو زب؟ عن زبدي
زبد
أو عن قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. وظاهره خلاف ما في هذا الحديث من قوله فيه: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، لأن رفاعة كان يومئذ
يعني
على كفر.
هدايا المشركين وعطاء المشركين.
نعم. قال: ولم يذكر في شيء من طرق هذا الخبر، أو لم يذكر. نعم. ولم يذكر شيخنا؟
ولم
ولم
يذكر
يذكر.
هذا الأقرب يعني.
نعم.
ولم يذكر
قال:
في
ولم
شيء
يذكر في
من طرق هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الغلام عليه.
نعم. قال: ولم يذكر في شيء من طرق هذا
رد
الخبر
الغلام
أن
يعني
رسول الله
على
صلى
من
الله عليه
أهدى للنبي، اللي هو الحديث الباب يعني.
وسلم. نعم.
شو يقول؟
قال: ولم
يقول إيه؟ فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسودا يقال له مدعم. وهنا
نعم.
بيقول لأن رفاعة كان يومئذ على كفره، فهو يريد أن يقول يعني إنه لإيه؟ لعياض، ولم يقل هذا لرفاعة. نعم. وقبول هدايا الكافرين في حديث كثير جدا يعني من الأحاديث.
وذكر حتى بعد ذلك يعني.
والشيخ هنا ضبط: فإني نهيت عن زبد المشركين، بمعنى الهدايا برضه يعني بالتسكين. نعم.
تقريبا في التمهيد يعني ذكرها
أيوه.
بالتسكين. نعم. نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: ولم يذكر في شيء من طرق هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الغلام عليه. وقد قبض صلى الله عليه وسلم هدية أكيد ردومة، وهدية فروة بن نفاثة الجذامي، وهدية المقوقس أمير مصر والأسكندرية وغيرهم، وهم في ذلك الوقت كفار. واختلف العلماء في معنى حديث عياض بن حمار المذكور، فقال منهم قائلون: ذلك نسخ لما كان عليه من هدايا الكفار. وذكروا حديث عامر بن مالك ملاعب الأسنة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، فقال: إنا لا نقبل هدية كل مشرك.
كل هدية كل مشرك، يعني كأنه يقبل من بعض ويرد على بعض.
نعم. وشيخنا ممكن يقصد بها أيضا يعني التفرقة بين المحارب وغير المحارب،
هذا المقصود.
ومن من يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه
وبحسب الحال والمآل ما يترتب عليه من مصلحة أو مفسدة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
قال: وقد ذكرت إسناده في التمهيد، وقالوا: هذا نسخ لما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار. وقال آخرون: ليس في هذين الخبرين نسخ من ذلك، وإنما المعنى أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام، لأن قبول هديته داعية إلى تركه على حاله وإقراره على دينه، وترك لما أمر به من قتاله، وهو قد أمر أن يقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال آخرون بل كان صلى الله عليه وسلم مخيرا في قبول هدية الكفار وترك قبولها، لأنه كان من خلقه عليه الصلاة والسلام أن يثيب على الهدية بأحسن منها وأفضل، بأحسن منها وأفضل، فلذلك لم يقبل هدية كل مشرك، وكان يجتهد في ذلك، وكان الله يوفقه في كل ما يصنعه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد قيل إنه إنما ترك قبول هدية عياض ومداعب الأسنة ومثلهما، ونهى عن زبد المشركين وهو رفدهم وعطاياهم وهديتهم، لما في التهادي والرفد من إيجاب ومن إيجاب تليين القلوب. ومن حاد الله وشانه قد حرمت على المسلمين موالاته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف غيره، لأنه مأمون منه ما لا يؤمن من أكثر الأمراء بعده. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي، وقرأت على عبد الوارث أيضا رحمه الله عن قاسم عن عبيد الله بن عبد الواحد البزار أنه حدثه قال حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى قال جميعا حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري قال قلت للأوزاعي أرأيت لو أن أمير الروم أهدى للأمير هدية رأيت أن يقبلها؟ قال لا أرى بذلك بأسا. قال قلت فما حالها إذا قبلها؟ قال قلت للمسلمين. قلت وما وجه ذلك؟ قال أليس إنما أهداها له لأنه والي عهد المسلمين فلا يكون أحق بها منهم ويكافيه بمثلها من بيت مال المسلمين. قال الفزاري قلت للأوزاعي فلو أن صاحب الباب أهدى له صاحب العدو هدية أو صاحب صاحب
أو
شيخنا
ملطية
أو صاحب ملطية في مكان أو شيء،
لعلها كذلك يعني، أو سميت باسم مناسب لما فيها، كمثل ما قال بعد ذلك فصاحب الصائفة، الصائفة قال الغزوة في فصل الصيف.
نعم. كما أو صاحب ملطية أيقبلها أحب إليك أم يردها؟ قال يردها أحب إلي، وإن قبلها فهي بين المسلمين ويكافئه بمثلها من بيت المال. قلت فصاحب الصائفة إذا دخل فأهدى له صاحب الروم هدية. قال فصاحب الصائفة إذا دخل فأهدى له صاحب الروم هدية. قال يكون بين ذلك الجيش، فما كان من طعام قسمه بينهم
وفي
وما كان سوى ذلك جعله
في بعض المواضع أمامي هنا ضبطها ملاطية وقال إن هي بلدة من بلاد الروم.
نعم، مرنطية.
بفتحتين. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال يكون بين ذلك الجيش، فما كان من طعام قسمه بينهم وما كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين. وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة إذا أهدى رجل إلى الوالي هدية فإن كان لشيء نال منه حقا أو باطلا فحرام على الوالي أخذه، لأنه حرام عليه أن يستجعل على الحق جعلا، وقد ألزمه الله القيام بالحق، وحرام عليه أن يقوم بالباطل والجعل فيه حرام. قال وإن أهدى إليه من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت تفضلا أو تشكرا لحسن كانت منه في المعاملة فلا يقبلها، فإن قبلها كانت في الصدقة ولا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه من ماله بقدر ما يسعه أن يتمولها به. وقد ذكرنا في التمهيد من هذا المعنى ما هو أكثر من هذا والحمد لله. وأما حديثه صلى الله عليه وسلم
هذا
من
الموضوع
قوله في
يعني
هذا
ممكن
الباب.
يستثمر استثمارا حسنا في مسألة هدايا الأقارب الوالدين وكذا إذا كانت من مال حرام، فيمكن للمصلحة أن يقبل وأن يكافئه بمثلها من ماله ولا يكون قد دخل عليه شيء من الحرام. لأنه هنا يقول إيه؟ قال وإن أهدى إليه من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت تفضلا أو تشكرا لحسنا كانت منه في المعاملة فلا يقبلها، فإن قبلها كانت في الصدقة ولا يسعه عندي غيره، إلا يعني له أن يأخذ بقى إلا أن يكافئه من ماله بقدر ما يسعه أن يتمولها به. فإذا أخرج من ماله ما يكافئها وأعطاه له بدلها فله أن يأخذها لنفسه، لأنه كأنه اشتراها يعني.
أحسن الله إليكم.
آمين.
نعم. قال وأما حديثه
يعني
صلى الله عليه وسلم
هذا يكون فيها يعني الرفض أسوأ عائدة من فكرة الإيه؟ فكرة القبول، يقطع الصلة ويفسد الدعوة ويأتي بالشرور. نعم.
قال وأما حديثه صلى الله عليه وسلم من قوله في هذا الباب شراك أو شراكان من نار فهو شك من محدث، وقوله في الحديث قبله أدوا الخائط والمخيط فيدل على أن القليل والكثير من المغنم لا يحل أخذه، وأنه بخلاف الطعام المباح في دار الحرب أكله. وقد روى رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغنم حتى إذا أعجفها ردها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغنم حتى إذا أخلقه رده في المغانم. نعم. وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح منه الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد. وقد رخصت طائفة من أهل العلم في اليسير من ذلك في دار الحرب. نعم.
يقرأ؟
نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبإسنادكم حفظكم الله المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قبله. وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد. وقد نعم. وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح منه الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد. وقد رخصت طائفة من أهل العلم في اليسير من ذلك في دار الحرب. سئل الحسن البصري عن رجل عريان أو من لا سلاح له أيلبس الثوب ويستمتع بالسلاح؟ قال نعم، فإذا حضر القسم قيموه. وقال وكيع سمعت سفيان يقول لا بأس أن يستعينوا بالسلاح إن احتاجوا إليها في أرض العدو بغير إذن الإمام. وفي قوله في حديث مالك فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم يصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. دليل على خطأ من روى هذا الحديث عن يحيى أو غيره عام حنين، وإنما هو عام خيبر، وكذلك رواه الأكثر. ومعنى قوله كلا رد لقولهم أي ليس كما ظننتم، ثم أخبر أن الشملة لتشتعل عليه نارا. الشملة كساء مخمل ذو خمل كذا قال صاحب العين. وفي هذا كله يرد قول من قال إن التوحيد لا يضر معه ذنب، وإن الذنوب إن لم يغفرها الله فلا بد فيها من العذاب، والله يغفر لمن يشاء، ومظالم العباد القصاص بينهم فيها بالحسنات والسيئات، والغلول من أشدها. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قالوا لمن قتل فلان شهيد فلان شهيد، حتى ذكروا رجلا فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها، وقال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فذهبت فناديت في الناس. قال أبو عمر هذه الأحاديث وما كان مثلها يحتج بها أهل الأهواء المكفرين للناس بالذنوب ومن قال بإنفاذ الوعيد، وهي أحاديث قد عرضها من صحيح الأثر ما أخرجها
حديث
عن ظاهرها. نعم سيدنا كرم.
بضم
وهي
الميم حديث
أحاديث وهي أحاديث قد عرضها من صحيح الأثر ما أخرجها عن ظاهرها، وليس هذا موضع ذكرها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ويروى دخل الجنة، والآثار مثل هذا كثيرة والحمد لله. وفي هذا الحديث دليل على أن الغال لا يجب عليه حلق رحله ومتاعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات، ولو فعل ذلك لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، كما وصل حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غل فأحرقه متاعه. وهذا حديث انفرد به صالح بن زائدة، وهو رجل من أهل المدينة، تركه مالك وروى عنه الدراوردي وغيره، وليس ممن يحتج بحديثه. وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال، فقال الأوزاعي ومحمد بن عبد العزيز، وهو قول مكحول: يحرق متاع الغال كله. قال الأوزاعي: إلا سلاحه
متاع
وثيابه
الغال كله.
كله. نعم سيدنا كما قلنا، يحرق متاع الغال كله. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه، ولا تنتزع منه دابة. ويحرق سائر متاعه كله إلا الشيء الذي غل، فإنه لا يحرق. قال: ولا عقوبة عليه
سائر
غير
متاعه
كله.
كله.
نعم، ويحرق سائر متاعه كله إلا الشيء الذي غل، فإنه لا يحرق. قال: ولا عقوبة عليه غير ذلك. وقال أحمد وإسحاق في عقوبة الغال: يحرق متاعه ورحله، كقول الأوزاعي. وروي عن الحسن البصري أنه قال: يحرق جميع رحله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد: لا يحرق رحل الغال، فلا يعاقب إلا بالتعزير على اجتهاد الأمير. وقال الشافعي وداود: إن كان عالما بالنهي عوقب، وهو قول الليث. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في التمهيد، وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلا، وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له. واختلفوا إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليه، فذهب أكثر وأكثر أهل العلم إلى أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، فإن خاف الإمام على نفسه تصدق به كله. وأحسن شيء في هذا ما رواه سنيد وغيره عن أبي فضالة عن الأزهر بن عبد الله قال: غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم، فغل رجل 100 دينار، ثم أتى بها معاوية بن أبي سفيان بعد افتراق الجيش، فأبى أن يأخذها، وقال: قد نفر الجيش وتفرقوا. فأتى بها عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليه فقل: خذ خمسها أنت، ثم تصدق أنت بالبقية، فإن الله عالم بهم جميعا. فأتى معاوية فأخبره، فقال: لئن كنت أنا أفتيتك بها أحب إلي من كذا وكذا. وفي هذا الباب
وطبعا هذا الموضع أيضا يمكن استثماره في مسألة رد المال الحرام الذي يكون من باب النفع العام، فإن استطاع الإنسان أن يرده إلى نفس الموضع المصلحة التي اختلس منها أو نحو هذا بدون ما يعود عليه من وراء ذلك ضرر بالغ فبها ونعمت، وإلا فتصدق بها في أمثال ذلك من المنافع العامة ونحوها.
نعم سيدنا رائع، ما شاء الله ما شاء الله، زادكم الله فتحا.
آمين آمين.
وفي هذا الباب مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. قال أبو عمر: مثل هذا لا يكون إلا توقيفا، لأن مثله لا يروى بالرأي. وقد روينا هذا الحديث عن ابن عباس متصلا، فذكره سعيد بن عفير في هذا المعنى حديث مسند. فذكره سعيد بن عفير في هذا المعنى حديث مسند. حدثناه خلف بن قاسم قال محمد بن عبد الله بن زكري بن زكريا النيسابوري بمصر،
ممكن تمشي بقى بس حديثا مسندا يعني
فذكره سعيد بن عفير في
قد
هذا
روينا
المعنى.
هذا
نعم،
الحديث عن ابن عباس متصلة
فذكره سعيد بن عفير
ذكره
في هذا
سعيد بن
المعنى.
عفير في هذا المعنى حديثا مسندا،
نعم، تمشي
تقصد
كذا.
مسندا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
نعم.
حدثناه خلف بن قاسم قال محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد الصرفي قال حدثنا عبيد الله بن كثير بن عفير قال حدثنا أبو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصاري قال حدثنا مالك عن عمه سهيل بن مالك عن عطاء بن
وهذا
أبي
الموضع
رباح.
أيضا من الاختلاف، هو يقول هنا فذكره سعيد وهنا قال حدثنا أبو سعيد. نعم.
نعم، حدثنا أبو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصاري قال حدثنا مالك عن عمه سهيل بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. ثم قال يا أيها المهاجرون لم تظهر الفاحشة في قوم حتى تعلن إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيه ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأما حديث ابن عباس المتصل فإني قرأته على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية حدثه قال حدثني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير وأبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال ما ظهر البغي في قوم قط إلا أظهر المواتان، ولا ظهر البخس في المكيال والميزان
الموتان وكثرة الموت.
إلا أظهر الموتان. نعم سيدنا، إلا ما ظهر البغي في قوم قط إلا أظهر الموتان، ولا ظهر البخس في المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنة، ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل منهم عدوهم
عدوهم.
إلا أديل هكذا
نعم.
إلا أديل منهم
يعني
عدوهم
كانت الدولة اللي الجولة يعني والنصر والظفر لعدوه
نعم
عليهم.
نعم نعم سيدنا، فهمكم الله. قال أبو عمر حديث مالك أتم، وكلها تقضي القول بها والمشاهدة بصحتها. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا كان بأسهم بينهم، ولا ظهرت فاحشة قط إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم المطر. وأما قوله في حديث مالك ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب، فمعناه ألقي في قلوبهم الرعب من عدوهم فخافوا منهم وجابوا عن لقائهم فظهر العدو عليهم، ويحتمل أن يقصد بذلك إلى كل من غل دون ما لم يغل ولم يرضى بالغلول. والأظهر أن العقوبة عامة في أهل ذلك الوقت، وذلك إنما يكون إذا أقروا على التغيير فلم يفعلوا وضعفوا عن ذلك فرضوا ولم تنكره قلوبهم، والله أعلم. قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقال عز وجل أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقالوا إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة، ولكن إذا صنع المنكر فبهذا استحق الجماعة العقوبة. وهذا المعنى
هنا
قد
كأنه في
استغنى.
الموضع ده يقول إيه، وذلك إنما يكون إذا قدروا على التغيير فلم يفعلوا.
الموضوع 97
سواسين. ولا يعني ما معنى إذا أقروا على التغيير فلم يفعلوا؟
ولا ذلك
فلعلها قدروا، والله أعلم يعني.
نعم
نعم.
نعم ولكن إذا طب فقرة 100 يا سيدنا، ولكن إذا صنع المنكر، يعني ما معنى صنع المنكر هنا؟
وقالوا إن الله لا يعذب العامة بالذنوب الخاصة، ولكن إذا صنع المنكر فبهذا استحق الجماعة العقوبة. إيه طبعا، ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس كافة بذنب البعض إلا إذا فشل المنكر، كمثل حديث أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم،
وفي
صنع
آية
هنا يعني معناها
في
فشل.
آية الأمثال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني تعم.
نعم،
فلعله يعني ولكن إذا صنع المنكر، يعني ظهر يعني، أو فعل بكثرة، أو
نعم سيدنا أكرمك الله. وهذا المعنى قد استغنى القول فيه، قد استغنى القول فيه الآثار المرفوعة، وعن وهذا المعنى قد استغنى القول فيه الآثار
القول
المرفوعة.
فيه عن
نعم سيدنا.
الآثار.
وهذا المعنى قد
لا
استغنى
لا
القول
لا لا لا، ويقصد يعني أن هو استوفى
الأساس
القول
بالمعنى.
فيه قبل ذلك يعني، بس الكلمة بقى هي إيه؟ وهذا المعنى قد، زي ما هو بيقول على طول يعني، استوفينا القول فيه. وهذا المعنى قد
استغنى القول فيه
سكن القول فيه والآثار المرفوعة وعن السلف أيضا، يعني المعنى ظاهر يعني، لكن هي
المعنى صحيح.
أجل تأمل الكلمة نفسها ما الذي يقصده به. نعم.
نعم يعني كان سيدنا يقول يعني ان هو يعني ليس هناك حاجة لمزيد من القول يعني.
لا، هو بيقول انه سبق تناولنا هذا قبل ذلك يعني،
عند
عند
قول أم
قول
سلمة.
أم سلمة في هذا الكتاب، وفي التمهيد: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم
فهي
واضح إن شاء
يعني
الله.
كمثل لو قال: وهذا المعنى قد سكن القول فيه والآثار المرفوعة وعن السلف أيضا، كده يعني.
نعم سيدنا أكرمكم الله وبالله التوفيق. وهذا المعنى قد استغنى القول فيه الآثار، قد استغنى القول فيه الآثار المرفوعة، وعن السلف أيضا عند قول أم سلمة في هذا الكتاب، وفي التمهيد: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبالله التوفيق. قال: باب الشهداء في سبيل الله. ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا:
أحيا
أشهد بالله.
يعني يحييني الله،
نعم
صحيح؟ ولا
نعم
هو
أحيا نعم
أحيا؟
لا لا بالضم نعم نعم صحيح
ثم أحيا. نعم.
نعم والذي نفسي بيده لوددت أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله. قال أبو عمر: في هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى يمين، ومما لا يحتاج إلى ذلك ليس بذلك بأس على كل حال، بل فيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كثيرا يقول في كلامه: لا والذي نفس محمد بيده، لا ومقلب القلوب. وذلك لأن في اليمين بالله تعالى توحيدا وتعظيما، وإنما يكره الحنس وتعمده. قال: وأما قول أبي هريرة ثلاثا أشهد بالله، فإنما ذلك لتطمئن نفس سامعه إليه ويعلم أنه لا يشك فيما حدثه به، وفيه إباحة تمني الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن، لأن فيه إظهار المحبة في الخير والرغبة فيه، والأجر يقع على قدر النية. فدليل قوله عليه السلام في الذي تجهز من أصحابه بالغزو ومات قبل أن يخرج أن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. ومعنى الحديث الذي من أجله ورد فضل الجهاد وفضل القتال في سبيل الله وفضائل الشهداء والشهادة كثيرة جدا. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن محمد بن أبي كثير بن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد، ورجل عفيف ضعيف ذو عيال، وعبد أحسن عبادة ربه وأدى حق مواليه، وأول ثلاثة يدخلون النار أمير تسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه، وفقير فجور. وفي هذا الباب أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند العلماء أن قاتل الأول كان كافرا، وتوبته المذكورة في هذا الحديث إسلامه. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفيه دليل أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة إن شاء الله، وكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في الجنة. وأما قوله يضحك الله إليه أي يتلقاه الله عز وجل بالرحمة والرضوان والعفو والغفران. ولفظ الضحك ها هنا مجازا، لأن الضحك لا يكون من الله عز وجل على ما هو من
أو
البشر.
مجاز
ولفظ
صحيح.
نعم سيدنا نعم ولفظ الضحك ها هنا مجاز، لأن الضحك لا يكون من الله عز وجل على ما هو من البشر، لأنه ليس كمثله شيء ولا تشبهه الأشياء. قال: وذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك. قال أبو عمر: في هذا الحديث فضل الغزو والثبوت عند لقاء العدو. وقوله لا يكلم أحد معناه لا يجرح، والكلوم الجراح عند العرب. وقوله يثعب دما فمعناه يتفجر دما. وقوله في سبيل الله فمعناه الجهاد وملاقاة أهل الحرب من الكفار. على هذا خرج الحديث، ويدخل فيه بالمعنى كل من جرح في سبيل بر وحق مما أباحه الله، كقتال أهل البغي والخوارج وغيرهم، واللصوص والمحاربين، أو آمر بمعروف أو ناه عن منكر. ألا ترى قوله عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وأما قوله عليه السلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فإنه
طبعا
يدل
هذا
على أنه
الموضع الأخير فيه بشارة طيبة، يعني لئن كان من النادر لأجيال بعد أجيال من الناس أن يدركوا مثلا حرب وأن يكون فيها الجهاد مع الكافرين، فيمكن أن يأتي ذلك بسهولة مع غيرهم، اللصوص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قتال العادين والصائلين المعتدين يعني على المال والعرض والنفس، كل هذا يلحق بهذا الحديث.
المعنى قد يتسع
الجراحات فيه
نعم.
كما هذا الجرح يعني يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. نعم
نعم سيدنا أكرمكم الله. وأما قوله عليه السلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فإنه يدل على أنه ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح
تكون
له نية.
هذه حاله.
نعم سيدنا، تكون هذه له حتى تصح له نية، ويعلم الله تعالى من قلبه أنه يريد وجهه ومرضاته، ولم يخرج رياء ولا مباهاة ولا سمعة ولا فخرا ولا ابتغاء دنيا يقصدها. وفي هذا الحديث دليل على أن الشهيد يبعث على حاله التي قبض عليها وهيئته بدليل هذا الحديث. ومثله حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. وقد زعم بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: يبعث الميت في ثيابه التي قبض فيها، أي يعاد خلق ثيابه له كما يعاد خلقه. وقال غيره: إنما ذلك قول خرج على المجاز، فكنا بالثياب عن الأعمال والثياب، كما يقال طاهر الثوب ونقي الجيب. قال أبو عمر: وحمل هذا الحديث على المجاز مروي من حديث ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم. فعلى هذا يحتمل أن يبعث على ما مات عليه من كفر وإيمان وشك وإخلاص ونحو ذلك. والحقيقة في كل ما يحتملها اللفظ من الكتاب والسنة أولى من المجاز، لأن الذي يعيده خلقا سويا يعيد ثيابه إن شاء، وإن كان قد روي بالوجه
نعم،
الآخر.
وهذا الموضع يرد على ما قاله ابن عبد البر قبل صفحات في الفقرة 111 لما قال: ولفظ الضحك هاهنا مجاز، لأن الضحك لا يكون من الله عز وجل على ما هو من البشر، لأنه ليس كمثله شيء ولا تشبهه الأشياء. فنقول: الحقيقة في كل ما يحتملها اللفظ من الكتاب والسنة أولى من المجاز، مع ضرورة نفي هذا الذي نفاه: لا يكون الضحك من الله عز وجل على ما هو من البشر. مسألة الخفة واستفزاز الطرب ونحو هذا ماشي، منفي عن الله تبارك وتعالى، تمام. فنقر باللفظ الوارد في الكتاب والسنة لأن هذا هو الأصل، ولا نحمله عن معناه العربي إلى معنى آخر إلا بدليل. نعم.
نعم سيدنا، جزاكم الله فتحا. قال: وإن كان قد روي بالوجه الآخر خبر ذكره أبو داود في باب من يغزو ويلتمس الدنيا
طبعا
بإسناده عن
في قاعدة مهمة جدا ناخد بالنا منها، وهي قاعدة خلاف الإيه؟ خلاف القول للإيه؟ للنقل، خلاف القول للنقل. فابن عبد البر رحمه الله لما نقل سابقا كلام السلف رضوان الله عليهم نقل أنه ليس فيه تأويل، ثم يرد في قوله بعض التأويلات، فهنا يخالف قوله نقله. فلا بأس وقتئذ أن نأخذ بالنقل وندع القول، وهذا موجود في يعني كلام كثير جدا من العلماء، إذا نقل ينقل الأمر كما هو، ثم ربما يختار خلاف القول الذي نقله، فنأخذ بنقله ولا نأخذ بقوله، باختياره هو.
نعم نعم شيخ، أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: وإن كان قد روي بالوجه الآخر خبر ذكره أبو داود في باب من يغزو ويلتمس الدنيا بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت؟ وإن قاتلت مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله تيك الحال
تيك الحالي
الحال بعثك الله تيك الحال. وقد استدل قوم من الفقهاء الذين يذهبون إلى أن لا عمل على الشهيد المقتول في المعركة وغيرها بهذا الحديث، وجائز أن يحتج به من خص قتل الكفار في المعركة. وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. قال أبو عمر في سماع ابن القاسم: سئل مالك عن قول عمر هذا، قال: يريد بذلك أنه ليس لغير الإسلام حجة عند الله تعالى. قال أبو عمر: معنى قول مالك الذي فسر به قول عمر رضي الله عنه قال أبو عمر معنى قول مالك الذي فسر به قول عمر رضي الله عنه عندي والله أعلم، أن عمر أراد ألا يكون قتله بيد مؤمن لا يخلد في نار جهنم، لأن المؤمن تكون له حجة بتوحيده وصلاته وسجوده، يخرج بذلك من النار قاتله بعد أن يناله منها يخرج بذلك من النار قاتله بعد أن يناله منها مقدار ذنبه، فأراد أن يكون قاتله مخلدا في
لأن
النار
المؤمن تكون له حجة
بتوحيده.
بتوحيده وصلاته وسجوده، يخرج أو يخرج بذلك من النار
قاتله
قاتله
قاتل عمر.
بعد
نعم
أن يناله منها مقدار ذنبه. ماشي، نعم.
نعم فأراد أن يكون قاتله مخلدا في النار، وهذا لا يكون إلا في من لم يكن يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة. وقد يحتمل أن يكون قوله يحاجني بها عندك يوم القيامة أن يقتله من تأول في قتله تأويلا سابقا في ظاهر القرآن أو السنة.
إغن
نعم، أن يقتله من تأول في قتله تأويلا سابغا في ظاهر
لا
القرآن
سائغا
والسنة سائغا.
سائغا
نعم
يعني له وجه
نعم
ولو في ظاهر القرآن أو ظاهر السنة.
نعم ولو في ولو يا سيدنا ولا ده تفسير.
لا لا، أنا لا أفسر، يعني
نعم
هو
نعم
هنا يقول إيه: وقد يحتمل أن يكون قوله يحاجني بها عندك يوم القيامة أن يقتله من تأول في قتله تأويلا سائغا في ظاهر القرآن أو السنة.
نعم نعم وإن كان فيه عند الله مبطلا أو مخطئا فيخفف عنه بذلك. وأما الكافر فلا يقام له يوم القيامة وزنا ولا تسمع منه حجة، لأن حجته داحضة ولا تأويل إلا لمؤمن موحد والله أعلم.
غريبة يعني، فلا يقام له يوم القيامة وزن، زي اللي بعدها: ولا تسمع منه حجة.
نعم
صحيح.
نعم نعم أظن في آية يوم القيامة وزنا.
لكن هناك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
نعم 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 في مختلف. نعم وذكر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. هكذا روى الحديث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد، وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ. ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكر يحيى بن سعيد فالله أعلم. وقد رواه ابن أبي
نعم،
ذئب
هذا
والليث بن سعد.
الحديث يعني صالح ان احنا نقف عليه، هو من احاديث ال نعم
نقف عن 59
ذكر عن
سيدنا.
يحيى بن سعيد من احاديث الموطأ يعني. نعم،
طيب نقف.
وتفسيره كبير، نقف ان شاء الله ونبدأ به غدا بمشيئة الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله مستر سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.